منتظر وجود مدى من يصير كان لدي مقام الانتصار في دفع ما يشير إلى أثناء ذلك أنا مسجد مقام الانتصار لا أستطيع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الأمر التاسع، والفرق بين الأمر التاسع والأمر الثامن أن الأمر الثامن ناظر إلى مقام التقنين والتأسيس، بينما الأمر التاسع ناظر إلى مقام التطبيق، حيث إنه قد أسسنا قاعدة وقانونا في الأمر الثامن خلاصته أنه لكي تندرج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي يشترط إحراز المناط حتى في المجمع، لأنه بناء على الامتناع يكون الامتناع لغائلة التضاد التي هي في رتبة المانع، ولا يصح أن يعلل الامتناع بالمانع إلا فيما لو كان الملاك والمقتضي لكل من الأمر والنهي موجودا، ولو كان تعدد العنوان مجديا لتعدد المعنوان يكون القول بالجواز لوجود المقتضي وماذا؟ وفقدان المانع. هذه القاعدة المؤسسة بحاجة إلى معرفة كيفية إثباتها وتطبيقها، بمعنى أنه كيف نعرف أو متى يكون المناط لكلا الحكمين محرزا؟ إذن واضح الفرق بين الأمر الثامن، أمر الثامن أسسنا قاعدة، وبالآن هذه القاعدة متى تنطبق؟ هذا وظيفة الأمر التاسع. في هذا الأمر التاسع ينبغي أن نخرج عن البحث الأصولي الموارد التي يكون معها عليكم السلام قرينة خاصة على تعيين وجود المناط أو عدم وجوده، إذ لا إشكال حينئذ ونأخذ بالقرينة الخاصة. فمثلا إن قام إجماع في مورد على وجود الملاك لكلا الحكمين في المجمع تندرج المسألة في باب الاجتماع، وإن قام إجماع على نفي الملاك لكليهما أو لأحدهما تعيينا فتخرج المسألة عن باب الاجتماع والتعارض معا. أما خروجها عن باب الاجتماع فواضح لعدم شرطه، بما عرفت في الأمر الثامن أن الشرط ماذا؟ وجود المناط لكلا الحكمين. وأما خروجها عن باب التعارض فلأن التعارض عبارة عن تكاذب الدليلين وتنافيهما، وهذا لا يتم إلا فيما لو علمنا إجمالا بوجود المناط لأحدهما. وعدم وجوده للآخر. أما لو تعين ما فيه المناط فيؤخذ به بلا حاجة إلى تطبيق قواعد باب التعارض. نلتفت لهذه النكتة. هذا كله لا إشكال فيه وليس من شأن الأصول أن يبحث عن القرائن عليكم السلام الخاصة. وإنما الكلام فيما لو كنا نحن وإطلاق
الدليلين، لا قرينة خاصة في البين، لا إجماع، لا دلالة معصوم، ولا أي شيء آخر. وردنا أقيموا الصلاة، ووردنا لا تخصم. وهذا ابتلى بالصلاة في الدار المخصوبة في المجمع. فإن كنا نحن وإطلاق دليلي الوجوب والحرمة، فيرى المصنف أن في المسألة تفصيلا. تقريب ذلك طارة يكون كل واحد من الدليلين مسوقا لبيان مرحلة الحكم الاقتضائي، كما لو ورد خبر يقول إن الصلاة معراج المؤمن، وورد خبر يقول إن الغصب يلوث القلب، إن الغصب يلوث القلب. لاحظ هذا اللسان، لسان ماذا؟ ليس لسان بيان حكم فعلي وجوب وحرمة، وإنما بيان مقتضيات الأحكام. هذا اللسان وهذا الإطلاق صيغة لأي شيء؟ لبيان مقتضيات الأحكام. في هذه الصورة يكون إطلاق الخطاب موجبا لإثبات المقتضي والمناط ولو في المجمع، بمقتضى الإطلاق. وحينئذ تنطبق القاعدة المتقدمة، وتكون المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه قلنا في القاعدة المتقدمة إذا أحرز المناط لكلا الحكمين فتندرج في اجتماع الأمر والنهي، وهنا أحرز ببركة ماذا؟ ببركة الإطلاق الاستعمالي. واضح هذا الكلام؟ أما لو كان الخطاب مسوقا لإثبات الحكم في مرحلة الفعلية بأن يكون مؤداه البعث والزجر الفعليين، كان يقول صلي ويتوعد على ترك الصلاة بالعقاب مثلا، ويقول لا تغصب ويتوعد على فعل الغصب بالعقاب مثلا، في هذه الحالة نستطيع أن نثبت وجود المناط عن طريق الدلالة الالتزامية، وهذا هو فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة. إذ أنه في الصورة السابقة لم نحتاج إلى توصيط الدلالة الالتزامية لكون الخطاب مسوقا في منطوقه لإثبات مرتبة الاقتضاء، بينما في هذه الصورة فعلية الحكم على شخص لا تكون تامة إلا مع ثبوت المقتضي. فبالدلالة الالتزامية بين كاشفية فعلية الحكم إنا عن وجود ملاكه أحرزنا الشرط، فتندرج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي. اللهم إلا إذا علم من الخارج كذب أحد الدليلين، فمثلا لو ورد صل الظهر عند زوال يوم الجمعة وورد صل الجمعة عند الزوال من يومها، وقلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فتكون صلاة الظهر منهيا عنها. في هذه الصورة نعلم بكذب ماذا؟ أحد الدليلين. وإن كان لسانه لسان إثبات الفعلية، لكن مع العلم بكذب أحدهما فيعامل على الرغم من إحراز المناط معاملة باب التعارف، وهذا ما أفاده سابقا بالاستدراك في خاتمة الأمر الثامن. واضح؟ الآن سوف يأتي. هذا كله على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما بناء على كون الفقيه من القائلين بالامتناع، فحينئذ يحصل تنافي بين إطلاق الخطابين. والتنافي مرجعه إلى كذب أحدهما من دون أن يدل ذلك على ثبوت المقتضي لكلا الحكمين في المجمع. والسر في ذلك أن التنافي المقتضي لكذب أحد المتنافيين لازم أعم من انتفاء المقتضي لأحدهما، كما لو كان مقتضى الجمع أن نحمل أحد الخطابين على صورة عدم المقتضي، أو كان المقتضي لكليهما موجودا ولكن رفعنا اليد عن ظهور الخطاب في ثبوت المقتضي لأجل التمانع. ومن هنا يظهر إشكال على الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، حاصله أن الشيخ بحسب ما نسب إليه في مطارح الأنظار ذهب إلى أنه لا يمكن حمل المسألة على التعارض إلا في صورة واحدة، ألا وهي بناء على القول بالامتناع. والإشكال عليه أصبح واضحا مما تقدم، وذلك لأنه على تقدير ثبوت المقتضي تندرج المسألة في باب اجتماع. وعلى تقدير عدم إحراز ذلك تخرج عن باب الاجتماع، والقول بالامتناع فرع كون المسألة من باب الاجتماع. فإذا خرجت عن باب الاجتماع لعدم توفر الشرط لا معنى للقول بالامتناع، مع أنها حينئذ تندرج في باب التعارض. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه التاسع. نقرأ. يقول التاسع: أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد، شو مش موجود البحث عندك؟ التاسع: أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب في الأمر الثامن أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتمل على مناط الحكم مطلقا. ما المقصود مطلقا؟ هو يشير إلى الفرض الخفي حتى في حالة الاجتماع. يعني شوف، لا تقصد، قد يكون له مناط خارج المجمع، وصلي له مناط خارج المجمع، هذا ليس مهم، أن يكون في داخل المجمع لكل واحد منهما له مناط. فلو كان هناك ما دل على ذلك من قرينة خاصة كإجماع أو غيره فلا إشكال، نأخذ بحسب ما تدل عليه القرينة. ولو لم يكن إلا إطلاق دليل الحكمين ففيه تفصيل، وهو أن الإطلاق لو كان في خطاب صيق لأجل بيان الحكم الاقتضائي. ليش شرحت بهذا الشرح؟ حتى نحمل الإطلاق على الإطلاق في مقابل التقييد، وإلا لحمل على الإطلاق على بمعنى الاستعمال. لو كان الاستعمال لبيان الحكم الاقتضائي وهذا لا يكفي، لأنه لعله لبيانه في خارج المجمع، فتحتاج ثانية إلى التمسك بالإطلاق. واضح هذه النقطة؟ لذا إن الإطلاق المقصود بالإطلاق هنا الإطلاق في مقابل التقييد. أن الإطلاق لو كان في خطاب صيق لبيان الحكم الاقتضائي لكان الإطلاق دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع. فإذا توفر الشرط فيكون من هذا الباب. وهذا الصورة الأولى. الصورة الثانية: ولو كان الإطلاق في خطاب صيق بصدد الحكم الفعلي، فهنا بالدلالة الالتزامية نستكشف، بالبرهان الإني نستكشف وجود المناط، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز. ليش قال على القول بالجواز؟ واضح، لأنه على القول بالامتناع ما عندنا في المجمع إلا حكم واحد، والحكم الواحد لا يكشف عن وجود مناط حكمين، يكشف عن وجود مناط لحكم واحد، لذا قال على القول بالجواز. فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلا إذا علم
إجمالا بكذب أحد الدليلين، فحينئذ فيعامل، يعني حتى لو كان الخطاب صيغة لبيان الحكم الفعلي فيعامل معهما معاملة المتعارضين. هذا على القول بالجواز. وأما على القول بالامتناع يعني ماذا؟ يعني في المجمع لا يكون هناك إلا حكم واحد، طب هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان. طبعا إذا كان متنافيان فالمتنافي ما دام لم يبطل المانع الآخر لم يثبت هو ليثبت مقتضاه وليثبت مناطه. لذا يقول وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع كون المقتضي ثابتا، يمكن أن يكون لأجل عدم المقتضي. انتفاء أحد المتنافيين قد يكون مع وجود المقتضي ولكن غلبه المنافي الآخر، وقد يكون لعدم المقتضي، واللازم العام لا يثبت الملزوم الأخص. فمن التنافي لا نستطيع أن نقول إذن يوجد مقتضي. يمكن أن يكون لأجل انتفاء، إلا أن يقال إن قضية كما تقدم في الأمر الثامن إن قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر، وإلا فخصوص الظاهر منهما. إذا حملناهما على الحكم الاقتضائي يعني أن يكون هذا الخطاب ناظر إلى عالم المصالح والمفاسد، وقبل الكسر والانكسار والوصول إلى مرحلة الفعلية فلا تنافي بين الدليلين. الخمر فيه مصلحة، دليل آخر الخمر فيه مفسد، كل واحد ناظر إلى عالم الاقتضاء فلا تنافي بينهما. إنما التنافي يكون بلحاظ الفعلية، حيث إن أحدهما يقتضي إقداما والآخر يقتضي إحجاما وإعراضا. فتلخص أنه كلما لحاظ هنا هكذا هذه العبارة تقصد، إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر، وإلا فخصوص الظاهر منهما. السبب في ذلك واضح، باعتبار أن ضعف الدلالة كما لو كان أحدهما ظاهرا والآخر نص ولو بالنصوصية الإضافية، ضعف الدلالة وقوة الدلالة إذا كانت من المرجحات حينئذ فتمنع من دلالة الآخر. هذا هو السر في ذلك، مع تكافؤ ما في مرحلة الدلالة لا يوجد أحدهما يمنع من الآخر. لا، هذا المفروض هنا هكذا، المفروض أن نريد أن نجري بينهما التعارض الحكمي، هذا مفروض البحث. فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا. إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين، أما مع التعيين فقلنا أصلا خارج عن كلا المسألتين في أول البحث. ولو على الجواز، يعني حتى لو كنت من القائلين بالجواز ولم يثبت المقتضي لكلا الحكمين تكون المسألة من باب التعارض، وهذا الذي قلنا عنه بأنه رد على الشيخ الأنصاري لأنه بنى التعارض فقط على القول بالامتناع، وإلا فعلى الامتناع إذا لم يكن هناك دلالة
على انتفائه في أحدهما. التنبيه العاشر أو عفوا تنبيه الأمر العاشر من الأمور التي قدمها الماتن رحمة الله عليه أمام البحث الأصلي، وهو الأمر الأخير. بعد ذلك نشرع أنه هل نقول بالجواز أو نقول بالامتناع. في هذا الأمر العاشر سوف نتناول ضمنا لبيان ثمرتين، الأولى ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي، والثانية ثمرة الشرط الذي أسسناه في الأمر الثامن. ماذا أسسنا في الأمر الثامن؟ إن حتى يندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي يشترط أن يكون المقتضي والمناط لكلا الحكمين ثابتا في المجمع. سوف يظهر طبعا هذا في أثناء البحث، ذكر هذا الشيء يظهر في أثناء البحث. تقريب المطلب أنه إن كنا من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ يكون الفعل المأمور به والمأتي بالمجمع مسقطا لأمره، سواء كان هذا الفعل توصليا أم تعبديا. ولكنه في الوقت نفسه يكون عاصيا للنهي، لأنه على القول بالجواز في المجمع قد وجه إليه أمر فعلي ونهي فعلي. وهذا الأمر الفعلي يسقط بإتيان المأمور به، فإن كان عباديا فيحتاج إلى قصد أمره، وإن كان توصليا فيسقط كيفما اتفق. غاية الأمر لانطباق عنوان غصبية على الحركة الصلاطية يكون مأثوما. هذا كله على أي مبنى؟ على القول بالجواز. أما على القول بالامتناع فطارة يرجح جانب الأمر وأخرى يرجح جانب النهي.
لو كان المرجح جانب الأمر فلا إشكال في الصحة في التوصليات مطلقا. غاية الأمر يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ عاصيا أو غير عاصي؟ يكون غير عاصي. يعني فرقه بين مع الجواز هذا أن في الجواز يصح ويسقط الأمر، أما هنا يصح ويسقط الأمر لكن من دون عصيان، لأنه ما في أمر ونهي، والمفروض رجحنا جانب الأمر. وأما في العبادات فالأمر أيضا كذلك، فيصح ويسقط الأمر بشرط قصد الامتثال. أن يصبح على الامتناع والترجيح جانب الأمر أحسن حالا من القول بالجواز، بناء على القول بالجواز في امتثال وفي معصية، أما هنا لا يوجد إلا امتثال. أما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي ففيه تفصيل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر يأتي غدا. يقول العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ توصليا كان أم تعبديا؟ لذا قال ولو في العبادات. إلا أنه عفوا وإن كان معصية لوجود النهي أيضا، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، لكنه يكون أحسن حالا، إلا أنه لا معصية عليه ولا فرق هنا بين التعبد والتوصل. طبعا التعبد إنما يسقط الأمر إذا جاء به بشروطه، وهو ماذا؟ قصد الأمر. وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.